بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، نواصل معكم أيها الإخوة ما كنا قد توقفنا عنده في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة الجامعة لمعان عظيمة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في بيان منزلة هذا الحديث، قال رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام والدين. فقوله أصل من أصول الإسلام أي قاعدة عظيمة يتفرع منها مسائل كثيرة. وقال الشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله حفظه الله في هذا الحديث، قال: هذا حديث عظيم جدا، وألفاظه جوامع كرم للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث التي تهز النفس وتدخل القلب بلا استئذان. وهذه كلمة جميلة، وهو من الأحاديث التي تهز النفس وتدخل القلب بلا استئذان. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الحديث يتناول أعمال القلوب، ويتناول إلى ما يعرف عند العلماء بالرقائق، ويتناول المسائل المهمة التي تنجي الإنسان في هذه الحياة الدنيا. قال النووي رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. كلمة الطهور تقرأ بفتح الطاء وبضمها، فيصح أن يقال طهور ويصح أن يقال طهور. ولفظ الحديث الطهور وهو بالفتح، والمراد بالطهور بالفتح ما يتطهر به وهو الماء. أما الطهور وهو بالضم فالمراد به الفعل أي التطهر، وهذا مثل الوضوء والوضوء والسحور والسحور. فهذه الأفعال إذا كانت بالفتح فالمراد به الآلة التي يعمل بها هذا الفعل، فالوضوء يعني آلة الوضوء هو الماء، والسحور يعني الطعام الذي يتناول فيه السحور، وبالضم المراد به الفعل. فالطهور بمعنى عمل الطهارة، والوضوء بمعنى عمل الوضوء، والسحور بمعنى عمل السحور وهو الاستيقاظ في آخر الليل وتناول شيء من الطعام. وكلمة الطهور بالضم ذكر العلماء فيها تفسيران. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الطهور شطر الإيمان، ذكر العلماء فيها تفسيران. التفسير الأول: المراد بالطهارة هنا طهارة القلب والجوارح واللسان من المحرمات، فتكون المراد أو فيكون المراد بالطهارة هنا الطهارة من النجاسات المعنوية، وهي تطهير القلب والجوارح واللسان من المحرمات. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، والمراد به التطهر من الشرك. ووجه كون الطهور بهذا المعنى شطر الإيمان أن الإيمان إما أن يكون فعلا وإما أن يكون تركا، لا يخلو، إما أن تفعل شيء أو تتجنب شيء، هذا هو الإيمان. فمن طهر في نفسه وفي جوارحه وفي قلبه ولسانه فقد أتى بنصف الإيمان، بمعنى من طهر نفسه من المحرمات سواء كانت هذه المحرمات تتعلق بالقلب أو تتعلق باللسان أو تتعلق ببقية الجوارح، فهذا التطهير يعدل نصف الإيمان. والنصف الآخر من الإيمان هو فعل الواجبات. وذكر العلماء على هذا التفسير أنه نبه هنا في هذا الحديث الطهور على الترك، لأن الترك أعظم من الإتيان بالواجبات. يقول العلماء من ترك المحرمات سهل عليه الإتيان بالواجبات، من ترك المحرمات سهل عليه الإتيان بالواجبات. وهذا هو الوجه الأول من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. والوجه الثاني أن التطهر بالماء أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة إيمانا، كما في قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أهل التفسير أن ورد بالإيمان هنا الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بطهارة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة رأس أعمال الإيمان، فعلى هذا المعنى أصبح التطهر في قوله الطهور شطر الإيمان بمعنى أنه نصف أعمال الصلاة، وأن الإيمان المراد بها هنا الصلاة. هذا تفسيرين ذكرهما أهل العلم، هناك عدة تفسيرات لكن أشهر التفسيرين أو الوجوه في بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الحمد بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا الثناء يكون بإثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. وكلمة الحمد الألف واللام فيها يقول أهل العلم أنها للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ بمعنى أنها تشمل جميع أنواع الحمد. والحمد أنواع، حمد الله سبحانه وتعالى على ربوبيته، وحمده على ألوهيته، وحمده في أسمائه وصفاته، وحمده في أمره الكوني، وحمده في أمره الشرعي. هذه أنواع الحمد المستحقة لله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان يقول الحمد لله بمعنى أنه يثني على الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي أمره القدري وهو الخلق وفي أمره الشرعي وهي الأحكام التكليفية. فلما يقال الحمد الألف واللام بمعنى أنها تستغرق جميع هذه الأنواع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، الملء هنا يقول أهل العلم أنه ملء حسي وليس معنوي كما دل عليه ظاهر الحديث. فالحمد لله تملأ الميزان بمعنى أنها تملأ ملءا حسيا حقيقيا وليس مجازيا. الحمد لله تملأ الميزان. قال أهل العلم لماذا صارت تملأ، بمعنى لماذا الحمد وصفت، يعني حمد الله سبحانه وتعالى وصف بأنه يملأ الميزان. قال أهل العلم أن الإيمان ينقسم إلى قسمين، النصف الأول تنزيه الله سبحانه وتعالى، والنصف الثاني إثبات لكمال الله سبحانه وتعالى. والتنزيه، ما معنى التنزيه؟ هاي يا أخوة. نعم التنزيه نفي النقص، التنزيه نفي كل ما فيه نقص عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نقول ننزه الله عن الظلم، وننزه الله عن النوم، وننزه الله عن الولد، لأن كل هذه الصفات نقص لا تليق بالله سبحانه وتعالى. والتنزيه فيه التسبيح، لأن التسبيح هو نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. نحن لما نقول سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ بمعنى ننزه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص. ثم يأتي الحمد الذي هو إثبات الكمال. فإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى يكون ثانيا بعد التسبيح، بمعنى أولا نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، ثم في نفس الوقت نثبت لله سبحانه وتعالى جميع صفات الكمال. فهذا الإثبات يمتلئ فيه الميزان. ولذلك يقول أهل العلم أن التسبيح والحمد متكاملان. فالتسبيح تخلية والتحميد تحلية، والتخلية تسبق التحلية كما يقول أهل العلم. أوضح هذا يعني مثال بسيط. الإنسان إذا أراد أن يسكن بيتا أول ما يبدأ به ماذا؟ ينظف هذا البيت، وهذا تسمى تخلية. بعد أن ينظف البيت ماذا؟ يؤثثه بالأثاث، هذا التأثيث يسمى تحلية. فالتخلية تسبق التحلية. الإنسان إذا أراد أن يخرج من بيته أولا يتنظف ثم يتجمل. الجمال لا يأتي مع وجود يعني القذارة. فالتخلية تسبق التحلية. فالتسبيح أولا ثم بعد ذلك حمد الله سبحانه وتعالى، وبالحمد يمتلئ الميزان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وسبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله كما يقول أهل العلم فيها نفي وإثبات. فسبحان الله نفي، تنفي ماذا؟ كل النقائص عن الله. والحمد لله إثبات، ماذا تثبت؟ تثبت جميع الكمالات التي تليق بالله سبحانه وتعالى. فسبحان الله تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، والحمد لله إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله والحمد لله قال تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. كلمة أو هذه للشك، وهذا الشك من الراوي كما يقول أهل العلم. وقوله في الحديث تملأان بمعنى أن كل واحدة من هذه الكلمات أو من الكلمتين اللي سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان لوحدها، يعني سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ الميزان. ومعنى تملأ ما بين السماء والأرض بمعنى أن سبحان الله والحمد لله كلمة واحدة ولها مدلول واحد. فعلى الرواية الأولى تملأان أي أن سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض لوحدها، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض لوحدها. ومعنى الرواية الثانية تملأ ما بين السماء والأرض أي أن الكلمتين مجتمعتين تملأ ما بين السماء والأرض. هذا الفرق بين يعني الروايتين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هذا فيه دلالة على عظمة هاتين الكلمتين، وذلك لأن الفراغ بين السماء والأرض فراغ عظيم، ولعظم معنى هاتين الكلمتين ملأت هذا الفراغ العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. يقول أهل العلم أن النور والبرهان والضياء هي درجات النور. النور له ثلاث درجات، الدرجة الأولى ما يسمى بالنور، والمراد بالنور هي الإضاءة بلا إشعاع كنور القمر، فالقمر يضيء لكن ليس له إشعاع كالشمس، فهذا النور المنبعث من القمر يسمى نورا. البرهان هي أشعة لكنها باردة ليست حارة، يعني أشعة بلا حرارة كالأشعة التي تخترق الزجاج الذي يعزل الحرارة، فهذا يسمى برهان. أما الضياء فهو نور شديد مع حرارة كحرارة الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه العبادة الثلاث الصلاة والصدقة والصبر بدرجات النور، وهذه الإضافة وهذا الوصف فيه دلالات خاصة بهذه العبادات. الصلاة نور، النور فيه راحة واطمئنان ولا يؤذي. الآن لو شخص وقف تحت الشمس لأذته الشمس، ولكن لو وقف تحت القمر مئة السنين لم يؤذيه القمر، فهو يضيء لكن باطمئنان وبراحة ومن غير إيذاء، وهذا هو حال الصلاة. فالصلاة نور بمعنى أنها نور في الدنيا تبعث الاطمئنان والراحة، وبمعنى أنها نور يوم القيامة تنير الطريق على الصراط المستقيم للإنسان. والصدقة برهان، الصدقة تحتاج إلى مجاهدة أكثر من الصلاة، لأن النفس قد جبلت على ماذا؟ على حب المال، فأخراج هذا المال يحتاج إلى مجاهدة أكثر من مجاهدة الصلاة. ولذلك تجد أن المصلين أكثر بكثير من المتصدقين. ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والصبر والصدقة برهان، وقوله برهان بمعنى دليل، بمعنى أنها دليل إن كانت هذه الصدقة خالصة، دليل على صدق الإيمان. والصبر ضياء، والضياء كما مر معنا هو النور الشديد مع الحرارة، لأن الصبر عادة يكون مما يؤذي، وهذا الإيذاء يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى تضحية، فقد يتعب الإنسان في بدنه، وقد يؤذي الإنسان في دينه، وقد يؤذى الإنسان في ماله وفي أهله وفي أبنائه. كل هذا الأذى متعب للنفس، ولذلك كان هذا الصبر ضياء وهو الابتلاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، ذكر أهل العلم أن الصبر يكون على ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فصبر على طاعة الله، الاستيقاظ إلى صلاة الفجر يحتاج إلى صبر، الجلوس في مجالس العلم يحتاج إلى صبر، فهذه كلها طاعات، الصيام يحتاج إلى صبر. وصبر عن معصية الله، المعصية كذلك تحتاج إلى صبر، الإنسان إذا رأى فتنة أو امرأة فإن الواجب عليه أن يغض بصره ويصبر عن النظر لهذا الأمر المحرم. وقس على ذلك بقية المعاصي فإنها تحتاج إلى صبر. وصبر على أقدار الله المؤلمة، يبتلى الإنسان بفقد عزيز أو بفقد مال أو بأمر يعني يدخل عليه الهم أو الغم أو الأذى، فإن الواجب عليه أن يصبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لنهتدي بهداه ونعمل بأوامره وننتهي عما نهى عنه. فالناس بالنسبة للقرآن إما أن يكون هذا القرآن حجة لهم وهم الذين أدوا حقوق هذا القرآن بالعمل به وبتعظيمه، أو أن يكون هذا القرآن حجة عليهم وهم الذين لم يعملوا به ولم يؤدوا حقهم. وهذا أيها الإخوة فيه دلالة على خطورة هذا الأمر، لأن الإنسان إما أن يكون القرآن معه أو عليه ولا واسطة بين ذلك، إما أن يكون القرآن شفيعا لك وإما أن يكون القرآن خصيما لك يوم القيامة. وهذا يوجب على الإنسان أن يعتني بكتاب الله تلاوة وعملا وتعظيما وانتهاء عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو. والغدو هو السير في أول الصباح، الخروج من البيت في أول الصباح يسمى غدوا. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فبائع النفس، المراد بالبيع هنا تكليف النفس بالعمل. فبائع نفسه يعني كل نفس يكون قدرها يوم القيامة بحسب عملها. فمعتقها أو موبقها، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الباعة إلى قسمين: معتق وموبق. والمعتق هو من قام بطاعة الله سبحانه وتعالى فأعتق نفسه من النار، والموبق هو الذي قصر في طاعة الله سبحانه وتعالى فأهلك نفسه وأوردها إلى النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هذا هو حال الناس في الدنيا وفي الآخرة. فالناس في الدنيا أما أن يكون من أهل الله وطاعته، وأما أن يكونوا من أهل الشيطان وطاعته. وكذلك يوم القيامة الناس أما أن يكونوا من أهل الجنة، وأما أن يكونوا من أهل السعير. النبي صلى الله عليه وسلم ختم هذا الحديث بهذه الجملة: فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. وذكر أهل العلم أن هناك مناسبة ظاهرة بين نهاية الحديث مع أول الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أول الحديث جملة من الأعمال من الطهور والتحميد والتسبيح والصلاة والصدقة والصبر وقراءة القرآن، وذكر أن من عمل هذه الأعمال أعتق نفسه، ومن تركها وتهاون أهلك نفسه. فبدأ هذا الحديث بشيء من الأعمال الصالحة وهو من أعظمها، وختم ببيان موقف الناس من هذه الأعمال. فمن أقبل على هذه الأعمال فقد اعتق نفسه، ومن فرط في هذه الأعمال فقد أوبق نفسه عياذا بالله. هذا الحديث فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث أن فيه حثا على الطهور الحسي والمعنوي، وبيان منزلة الطهارة الحسية والطهارة المعنوية في الدين، وأن الطهارة المعنوية هي أصل، والطهارة الحسية هي فرع منها. من فوائد هذا الحديث أن فيه بيان لفضيلة حمد الله سبحانه وتعالى وذكره من التحميد والتسبيح. من فوائد هذا الحديث أن فيه حثا على الصلاة والصدقة وعلى الصبر. من فوائد هذا الحديث أن فيه إثباتا للميزان، وأن هذا الميزان ميزانا حقيقيا حسيا توزن به الأعمال، خلافا للمعتزلة ومن قال بقولهم ممن أنكروا الميزان الحقيقي. من فوائد هذا الحديث فيه بيان لفضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، وأن الجمع بين هاتين الكلمتين فيه كمال التوحيد لله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أن حامل القرآن إما غانم أو غارم. من فوائد هذا الحديث أن فيه حثا على العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتدبرا وعملا حتى يكون القرآن حجة لأصحابه. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأخوة، حديث أبي ذر الغفاري، كذلك من الأحاديث العظيمة التي اشتملت على بعض قواعد الدين وفروعه. فنص الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث على بعض القواعد العامة كتحريم الظلم وإقامة العدل، وأن هذا من أعظم مقاصد الشريعة، كما اشتمل هذا الدعاء على بعض العبادات العظيمة كالدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم وغير ذلك من المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث. يقول أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وهذه الصيغة وهي أن يضاف الحديث إلى الله سبحانه وتعالى يسميه العلماء بالحديث القدسي. والأحاديث القدسية سميت بهذا الاسم لأنها هذه الأحاديث جاءت من القدوس وهو الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله سبحانه وتعالى عال عن كلام الخلق. وقد ذكر أهل العلم عدة تعريفات للحديث القدسي في الاصطلاح، واختلفوا في ذلك وتنوعت عباراتهم، ولكن أصح هذه التعاريف والذي يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى أن الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه، ولم يتعبد بتلاوته. بمعنى أن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أن القرآن الكريم يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته، أما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته، بمعنى لا يصح أن يقرأ في الصلاة على سبيل المثال، ولا يتلى تلاوة كتلاوة القرآن. ولكن الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه. أما معناه فهذه لم يختلف فيها أهل العلم أن الحديث القدسي معناه من الله سبحانه وتعالى. أما لفظه فبعضهم يثبتها وبعضهم لا يثبتها. والأقرب لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله، وأن هذا الحديث القدسي هو من كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، ولا دليل على أن هذا الكلام ليس من كلام الله وإنما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الألفاظ من الله سبحانه وتعالى وليست باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم كبقية الأحاديث. لأن الأشاعرة ومن كان على مذهبهم في مسألة القرآن الكريم يقولون القرآن الكريم هو عبارة عن كلام الله، ولا يقولون القرآن الكريم كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله، ويشيرون إلى ذلك وفي ذلك إلى مسألة الكلام النفسي، بمعنى أن الله يتكلم كلاما نفسيا وليس كلاما حقيقيا. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا له صوت ويسمع بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا نخوض في الكيفية، ولكن كلام حقيقي. كيف هذا الكلام؟ الله أعلم به. المعتزلة يقولون لا، لا يتكلم، الأشاعرة يقولون يتكلم لكن كلاما نفسيا ليس كلاما حقيقيا. ولذلك هذه المسألة وهي تعريف الحديث القدسي، وأن كانت مسألة تتعلق بعلم مصطلح الحديث لكن لها جذور عقدية. وكذلك بعض مسائل الأصول يختلف فيها الأصوليون، ولكن يكون سبب الخلاف يعود إلى مسألة عقدية اختلفوا فيها. فمثل هذه المسائل نتنبه إليها. فإذن الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بلفظه وبتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بلفظه ولا بتلاوته. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال، يعني الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي. كلمة يا عبادي فيها نوع من التودد للعباد ولفت النظر إلى هذه الوصية العظيمة، وهذا من بلاغة الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يظلم، ولكنه حرم الظلم على نفسه كمالا، لأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وهذا التحريم كما عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يصح أن يجعل على نفسه الوجوب أو التحريم أو الحق، بمعنى يصح أن يوجب الله على نفسه أمرا أو يحرم على نفسه أمرا أو يحق على نفسه أمرا، ولكن هذا الوجوب والتحريم والإحقاق يتوافق مع صفات الله سبحانه وتعالى، أو مع كمال صفاته ومع كمال حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى، خلافا لغيرهم الذين ينفون هذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى. وقول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، الظلم المنفي عن الله سبحانه وتعالى هو وضع الأمور في غير موضعها، وضع الأمور في غير موضعها هو ظلم، ووضعها في موضعها المناسب هو تمام العدل. ثم قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا يسميه أهل العلم بأثر صفات الله سبحانه وتعالى في خلقه وملكه وشريعته. جميع الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى لها آثار في خلقه وفي شريعته. فلما قام الله سبحانه وتعالى في ملكه العدل، حرم الظلم على نفسه وأمر عباده بالعدل وحرم الظلم فيما بينهم. والظلم كما يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين: ظلم النفس، وهذا أما أن يكون بالشرك وهو أعظم الظلم، وإما أن يكون ببقية المعاصي. والقسم الثاني هو ظلم العباد، والمراد بظلم العباد تضييع حقوقهم بعدم أداء هذه الحقوق لأصحابها. فقول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، دلالة على أن من أعظم مقاصد هذا الدين العدل ورفع الظلم عن الناس. ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الأصل في الإنسان هو الضلالة، والهداية منحة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقوله كلكم ضال إلا من هديته فيه دليل على أن أكثر الناس في ضلال، وهذا هو الأصل، وأن الأصل في الإنسان الجهل وعدم العلم، والأصل فيه الضلال وعدم الهداية. ولذلك أهل العلم يقولون أنه لا تقبل رواية المجهول. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في الإنسان الجهل، ولا يصح كذلك أن يؤخذ العلم الشرعي عن مجهول. لماذا؟ لأن الأصل الضلال، وهذا الدين مبني على الاحتياط خاصة في مسائل الاعتقاد. ولذلك يعني يخطئ كثير من الناس بمجرد ما يصل لهم كلام عن شخص غير معروف ينشر هذا الكلام، وإذا سألت من هذا الشخص يقول: لا أعلم. طيب كيف لا تعلم وأنت تنشر وتروج لهذا الشخص؟ فالقاعدة في هذا الباب عند أهل العلم أنه من لم يعرف بسنة فإنه لا يؤخذ العلم عنه، هذا هو الأصل. طبعا توجد مستثنيات، لكن الأصل أنه لا يؤخذ العلم إلا ممن عرف بالعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة. فقوله سبحانه وتعالى: يا عباد كلكم ضال إلا من هديت، فيه بيان أن الأصل في الإنسان هو الضلالة. ثم قال سبحانه وتعالى: فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري أوفقكم إليها. فالهداية لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فيه بيان على أن أعظم ما يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا أعظم مطلوب من الله سبحانه وتعالى، أن يطلب منه سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء على جميع المسلمين في صلاة الفريضة، فلا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. ومن أعظم أدعية الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فلما كان هذا الدعاء عظيما اشتملت عليه هذه السورة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على جميع المصلين في الصلاة. ولما كانت الهداية أعظم مطلوب، ينبني على ذلك أنه ينبغي أن يهتم الإنسان بهذا الأمر، وأن يأخذ بأسباب الثبات عليه، كما مر معنا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة على الهداية من أعظم أنواع شكر هذه النعمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. والمراد بالإطعام هنا الرزق الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى لعباده. وإطعام الجائع ورزق الفقير وأشبه ذلك، هذه كلها من ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأفعال الله سبحانه وتعالى متعلقة بربوبيته أفعال عامة لا تختص بالمسلم دون الكافر أو الصالح دون الطالح، فالجميع سواء في تعرضهم لآثار عطاء الله سبحانه وتعالى بأفراد ربوبيته. فالله سبحانه وتعالى يرزق الجميع المسلم والكافر، ويهب الأولاد للجميع المسلم والكافر، ويجيب دعوة المضطر للجميع المسلم والكافر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وهذا يشمل المسلم وغير المسلم. وفي قول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: فاستطعموني أطعمكم، دليل على افتقار الإنسان وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى حتى في أمور الدنيا فضلا عن الآخرة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الإنسان إذا خرج إلى هذه الحياة الدنيا خرج عاريا من بطن أمه، فأن يكسى بثوب فهذا كذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته على الإنسان. وهذه الكسوة تشمل الكسوة الحقيقية باللباس والزينة، وتشمل الكسوة المعنوية بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الذنوب تحتك ستر العبد وتفضحه يوم القيامة، ولا يستر هذه الذنوب إلا التوبة من الله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى: كلكم عار إلا من كسوته، دليل على أن الأصل في الإنسان هو الضعف، ومن ضعفه أنه يخطئ ويذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ. فالأصل في الإنسان عدم العصمة، ولكن يجبر هذا النقص قوله صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والمراد بالخطأ هنا هو الإثم والمعصية. وقوله سبحانه وتعالى وأنا أغفر الذنوب جميعا هذا مقيد بالشرك، فالشرك كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالإنسان إذا وقع في الشرك لا يغفر له هذا الذنب إلا بالتوبة من الله سبحانه وتعالى، أما بقية الذنوب فإنها معلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وهذا فيه بيان لكمال الله سبحانه وتعالى وغناه عن الناس. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، بمعنى أن تقوى العباد المنتفع الحقيقي منها هم العباد أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى مستغن عن طاعة الطاعين وعن تقوى المتقين، وأن الذي يحتاج إلى التقوى وإلى الطاعة وإلى العبادة هم العباد، والله سبحانه وتعالى غني بصفاته الكاملة. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، بمعنى أن المعاصي لا يتضرر بها الله سبحانه وتعالى، فالعاصي لا يضر إلا نفسه. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وهذا يدل على كمال يعني استغناء الله سبحانه وتعالى عن العباد. والمخيط هو الإبرة السميكة إذا أدخلت في البحر ثم أخرجت منه فإنها لا تأخذ من ماء البحر شيئا، وهذا فيه إشارة إلى أنه مهما طلب الناس من الله سبحانه وتعالى من أمور دينهم ودنياهم فإن هذه المطالب لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق لأنهم سينفعونه أو لأنه يخشى منهم أن يضروه سبحانه وتعالى أو لأنه محتاج أن يعطوهم، إنما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ابتلاء، وصورة هذا الابتلاء أن الله سبحانه وتعالى كلفهم بالتكليفات الشرعية، ونتيجة هذا التكليف أن الله سبحانه وتعالى سيحصي أعمالهم. فقوله سبحانه وتعالى إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، والإحصاء هو معرفة التفاصيل وكتابتها وحفظها، فكل فتفاصيل عمل الإنسان يعلمه الله سبحانه وتعالى وقد كتبت عليه عند الحفظة. قال سبحانه وتعالى ثم أوفيكم إياها، أي الحسنات بالحسنات والسيئات بما يحكم الله سبحانه وتعالى فيه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن العبد هو الحسيب على نفسه كما قال سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، فالإنسان يوم القيامة رهين بعمله، فمن عمل صالحا أثيب على هذا العمل ومن عمل سيئا فلا يلومن إلا نفسه. كم باقي الأذان؟ هذا الحديث فيه عدة فوائد، من فوائد هذا الحديث رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كما مر معنا في الحديث القدسي، ومن فوائد هذا الحديث إثبات القول لله سبحانه وتعالى، ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن من صفات الله ما هو منفي مثل الظلم، والنفي كما يقول أهل العلم لا يكون كمالا إلا بإثبات الضد، إلا بإثبات الضد. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات المنفية لكن يثبتون كمال هذه الصفات، لأن السلب أو النفي المجرد ليس بكمال. لما نقول هذا الجدار ليس بظالم ليس بكمال، لأن الجدار غير مستطيع وغير قادر. من فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى له أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث الحث على طلب العلم، لأن طلب العلم من أسباب الهداية. من فوائد هذا الحديث ونختم بها أنه يدل على حاجة الإنسان إلى الهداية في كل لحظات حياته. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والذنوب من لوازم النفس، وهو محتاج إلى الهداية كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.